لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، في لا شيء من قصصهم وشيء من سيارهم، فسيارهم تطمئن القلوب وقصصهم فيه العبرة. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إلى تتمة قصة نبي الله موسى وكليمه عليه الصلاة والسلام من سورة طه، فمع تكليم الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الذي اصطفي بالرسالة والتكليم، إذ الله قال له: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإلى شيء من كلام الله جل ذكره مع كليمه موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال للفت الانتباه، وإلا فالله هو العليم الخبير، ولكن لفت النظر إلى عصا، لفت النظر إلى العصا التي في يد موسى عليه السلام، فإن الله سبحانه جعل لها شأنا عظيما. لم يكن موسى عليه السلام يدرك شأنها من قبل، لكن الله على كل شيء قدير، جعلها سببا في نصره، جعلها معجزة سطرت في الكتاب العزيز، جعلها معجزة تتلى في المحاريب. العصا تلك التي تحولت إلى حية تسعى، العصا تلك التي ضرب موسى الحجر بها فانبجست منه 12 عينا، العصا التي ضرب بها موسى عليه السلام البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فسبحان الله، سبحان من أودعها ذلك، وربي على كل شيء قدير. ولا قوة إلا بالله، لا قوة لشيء على فعل شيء إلا بالله، إلا إذا قواه الله. ولا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، فلن يتحول أشرار عن أبرار إلا إذا حولهم الله، ولن يقوى أبرار على فجار إلا إذا قواهم الله. فهذا أحد معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. أعود قائلا: إن الله جل ذكره سأل موسى عليه السلام سؤالا للفت النظر، للفت الانتباه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. وكان يكفي هذا كجواب على السؤال، ولكن كما قال علماؤنا يجوز إجابة السائل بأكثر مما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أنا أتوضأ من ماء البحر يا رسول الله؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأضاف شيئا لم يذكره السائل وهو الحل ميتته. فأحيانا يسوغ لنا أن نجيب من سألنا بأكثر مما سأل. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في مشي، وأهش بها على غنمي، أي أسقط بها أوراق الشجر كي ينزل ورق الشجر فتأكله غنمي. قد كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ذلك العمل يورث تواضعا، يورث تواضعا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل بعض الدراهم والأموال لأهل مكة. قال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فكأن الشخص يقتبس شيئا ممن يجالسه. أعود قائلا: قال الكليم موسى عليه السلام مجيبا على سؤال ربه تبارك وتعالى له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني لي فيها أغراض أخرى. قال الله له: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هكذا قال الله سبحانه: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. تحولت الحية وبإذن الله، تحولت العصا وبإذن الله إلى حية عظيمة ضخمة هائلة، تتحرك حركة سريعة جدا وتضطرب اضطرابا عظيما جدا، كما قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان، حية من أعظم أنواع الحيات، ولا مدبرا ولم يعقب. فيه أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين وقد يتسرب إلى الأتقياء، فالنفس بشرية والبشر جبلوا على شيء من ذلك. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: أقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وهنا قال له: خذها ولا تخف، مد يدك إلى هذه الحية، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالتها الأولى. فهذه معجزة عظيمة، أعظم آية أوتاها موسى عليه السلام تلك العصا التي ذكر شأنها من قبل. قال: سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالتها الأولى. ثم قال تعالى: اضمم يدك إلى جناحك. قيل هكذا، وفي الآية الأخرى: أدخل يدك في جيبك، الجيب فتحة الصدر، اضمم يدك إلى جناحك أخرجها، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، قال العلماء شبيهة باللبن الحليب الأبيض من غير سوء. ليس البياض ناشئ عن مرض، ليس بناشئ عن برص، إنما من غير سوء. آية أخرى، أي معجزة أخرى أيدناك بها عليك صلوات الله وسلامه يا كليم الله. وهاتان أعظم الآيات، أي أعظم المعجزات التي أيد الله عز وجل بها موسى عليه السلام، وإلا فقد أوتي آيات أخرى كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، لكن أعظمها هاتان الآيتان المعجزتان، العصا التي تحولت إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. فالله سبحانه على كل شيء قدير، الله سبحانه على كل شيء قدير، قادر على أن ينصر عبده بما يشاء. قال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني معجزة أخرى، والأولى أن نقول آية بدلا من معجزة. هذا الذي ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى، هذه مؤيدات نطلعك عليها لتثبيتك، ونطلعك على أن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في الكفر، تجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد في أذى العباد، تجاوز الحد في الكفر، فقال أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وتجاوز الحد في الظلم، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، يتركهن أحياء لإذلال الأزواج وللامتهان والخدمة، وكذلك عبد الرجال له. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الطغيان. ماذا قال موسى عليه السلام، وما الذي طلبه من الله سبحانه للقيام بهذه المهمة، مهمة لقاء الجبابرة، وهو لقاء صعب وشديد إلا على من يسره الله عليه. وهذا نوع من الابتلاء تعرض له عدد من الأنبياء، لقاء الجبابرة والظلمة، أعاذنا الله وإياكم من الجبابرة ومن الظلمة. تعرض له إبراهيم عليه السلام، إذ الله قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. تعرض له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع جبابرة قريش. تعرض له أيضا لوط عليه السلام مع الرهط التسعة، تعرض له لوط عليه السلام مع القوم المؤذين كبار قومه، وتعرض له صالح مع الرهط التسعة، مع التسعة الذين هم رهط. تعرض له عموم الأنبياء لقاء الجبابرة، سلمنا الله وإياكم منه، له أسلحة نتسلح بها للقائهم. قال: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، وسع لي صدري يا ربي، وسع لي صدري يا ربي. وهذا يتضمن أشياء، يتضمن قبولي لكل ما كلفتني به، يتضمن قبولي لكل تكليف تكلفني به، اتساع وسع صدري لقبول كل ما تأمرني به، وأيضا يتضمن طلبا للصبر على لقاء الجبابرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري. هكذا طلب من الله عز وجل أن ييسر له أمره، فجدير بنا ألا ننسى ذلك في خضم هذه الفتن التي تمر بنا. ندعو ربنا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فأمورنا لن تتيسر إلا إذا يسرها الله، وصدورنا لن تنشرح إلا إذا شرحها الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جمهور المفسرين قالوا إن المراد بعقدة اللسان ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أمر موسى عليه السلام في حديث الفتون الطويل، والصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة فرعون لما أخذ موسى عليه السلام إلى بيتهم جذب فرعون من لحيته، فهم فرعون بقتله وقال الجلوس لعل هذا الذي يكون على يديه ذهاب مملكتك، فأراد قتله. فقالت امرأة فرعون إنه لا يعرف التمر من الجمر، قرب له جمرا وقرب له تمرا وانظروا هل يميز. فقربوا له الجمر والتمر فتناول التمر فقربه إلى لسانه فلدغ. هذا قول ابن عباس، وتبعه عليه عدد كبير من المفسرين. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. ومن العلماء من قال هي عقدة الحياء، كان حييا من إكرام فرعون له في بيته، لكن أكثر السلف على القول الأول فالله أعلم. قال تعالى وقال موسى عليه السلام وأحلل عقدة من لساني، وفي الآية الأخرى هارون أخي هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني. هنا قال وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفهم قولي، يفهم قولي على النحو الذي أريده، على النحو الذي أريده. فقد يتكلم شخص بكلام نيته فيه طيبة ولفظه فيه طيب، لكن يفهم على غير وجهه. ومن ثم قال علي، وهذا من أدب التخاطب، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمخاطبة الناس على قدر عقولهم مطلب. وورد عن ابن مسعود بسند فيه انقطاع أنه قال ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا أصل عظيم من أصول الخطاب مع الناس، أن يكلموا بكلام مفهوم، بكلام يعقلون ويفهمون المراد على وجهه الصحيح بلا اعوجاج وبلا انحراف. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وذهب أبو هريرة يخبر بذلك لقياه عمر، فرده عمر ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف أن يتكلوا يا رسول الله. قال إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. ولكن أبو هريرة أخبر بها تأثما خشية أن يكتم شيئا سمعه من رسول الله بعد. أعود قائلا إن موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه أن يشرح له صدره، وأن ييسر له أمره، وأن يحلل عقدة من لسانه حتى يفقى عنه ما يريد. فعلينا جميعا بذلك، أن نسأل الله شرح الصدور والتوفيق للطيب من القول فالذي يوفق للطيب من القول هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في شأن أقوام فضلاء: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فلزاما أن نسأل الله ذلك، وعلى المسؤولين أن يكونوا فقهاء في توجيه الخطاب للناس. فالخطاب الذي وجه للعلماء والذي وجه للعقلاء ليس كالخطاب الذي وجه لعامة الناس، فهؤلاء لهم خطاب يفهمون. إن رجلا قال في موسم الحج في زمان عمر: والله وعمر في الموسم ما كانت إمرة أبي بكر وعمر إلا خلسة. قال الرجل هذه المقولة، فبلغت المقولة عمر، فهم عمر أن يتكلم، فاستدعاه عبد الرحمن بن عوف أو ذهب إليه وقال له سرا: يا أمير المؤمنين، إنك الآن في موسم الحج، والموسم يجمع العقلاء وغير العقلاء، يجمع العلماء والرعاع، يجمع أقواما، أخشى يا أمير المؤمنين أن تتكلم بكلمة يفهمها الناس عنك على غير وجهها، فيطيرون بها كل مطير، ولكن انتظر اسكت إلى أن ترجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أهل العلم وأهل الفقه، فبلغهم مرادك، يبلغونه للناس. فاستحسن عمر الرأي وصوبه، ونزل على رأي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فجدير بالساسة أن يفهموا ذلك، وجدير بالمسؤولين أن يفهموا ذلك. وهذا الذي يعبر عنه العامة بقولهم لكل مقام مقال. قال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم طلب من الله، ونعم الطلب ونعم المعروف الذي أسداه موسى عليه السلام إلى أخيه هارون. قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا يؤازرني ويقويني من أهلي. من هو هارون؟ أخي. سأل الله لهارون عليه السلام أن يكون وزيرا، وأن يكون أيضا نبيا. هكذا سأل موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اجدد به أزري، قوي به أزري، وأشركه في أمري. لماذا هذا؟ لا لنتطاول على العباد ولا لنبغي على العباد، إنما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اجعل لي يا رب معينا يعينني على ذكرك، يعينني على طاعتك، يعينني على مرضاتك. فنعم البطانة، البطانة الصالحة. وفي هذا الصدد هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فجدير بكل مسؤول أن يتخذ بطانة صالحة ترشده، تدله، تعينه على طاعة الله. يتخذ بطانة من أهل الفضل. من أهل الصلاح، من أهل الخبرة، من أهل الاختصاص، أقوياء في عملهم، أمناء في أدائهم. هكذا ينبغي أن يكون المسؤولون. موسى عليه السلام قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، نذكرك بألسنتنا وبطاعتنا لك وبامتثالنا أمرك. ليس فقط الذكر مجرد الذكر سبحان الله والحمد لله، نعم هذا داخل أصالة، ولكن ذكرك بطاعتك بما يأمرنا ربنا يا هارون بكذا، إذا نمتثل نسمع لربنا ونطيع ربنا، نسمع لربنا ونطيع ربنا. وهكذا يجب أن يكون المسؤول المسلم يسأل جلساءه، يسأل مستشاريه: ما الذي يأمرنا به ربنا؟ ما الذي يأمرنا به نبينا؟ ما الذي ينهانا عنه ربنا؟ ما الذي ينهانا عنه نبينا؟ هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا الذي يجب أن يكون، أن يسأل كل مسؤول، وأن يسأل كل مستشار، وأن يسأل كل وزير وكل رئيس. الجلساء الصالحين الرفقة التي تفهم أمور الدين والدنيا يسألهم: ماذا يريد ربنا؟ ما الذي ينفعنا في دنيانا ولا يخالف أمر ربنا؟ ويبني على عملهم. لكن وهذا مما يتأسف عليه ومما يجر البلاد إلى الهاوية، أن هذه اللهجة لم تكد توجد إلا في القليل النادر، لم نعد نسمع مسؤولا، وما سمعنا مسؤولا إلا القليل النادر يقول: أفعل وبكل ثبات لأن الله أمرني، أترك لأن الله نهاني، أفعل لأن الرسول وقد أمرني الله بطاعته أمرني، أترك لأن الرسول نهاني. هذه التي تقرب من الله. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما أبدى موسى عليه السلام التعليلات المقبولة الجيدة القوية لسؤاله ودعوته في شأن أخي هارون، حينئذ استجيب له، قال الله له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أعطيناك مرادك يا موسى، مننا على أخيك هارون بالنبوة، مننا على أخيك هارون بالرسالة وأن يكون معك في دعوتك. يا نعم السؤال، ويا نعم الجواب، ويا نعمة هذه الدعوة. قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. يذكره الله عز وجل بنعمته عليه السابقة حتى لا ينساها. ولقد مننا عليك مرة أخرى. فعلى المسؤولين أن يذكروا منة الله عليهم، منة الله عليهم أن يذكروها. من المسؤولين أو المسؤولون جلهم كانوا سجناء وأنقذهم الله من السجن وولاهم الله المناصب، كما قال تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، هل تعملون وفق كتابه، وفق أمره، وفق سنة رسوله أم لا. وكذا تتبدل الأحوال، فيذكر الله عز وجل موسى عليه السلام بالنعمة حتى لا ينساها، حتى لا يغفل عنها. ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحينا إلى أمك وأنت في بطنها أو بعد ولادتها، فبعد ولادتها لك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، ضعيه في صندوق فاقذفيه في اليم، وسبحان الله، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ليست الأمم هي التي تسلم، ولا الشعوب هي التي تنجي، وليست الأمم هي التي ترفع، وليست الشعوب هي التي تخفض، إنما الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى. فلنجأر إليه بالدعاء، ولنسأله كل ما نريد مع استقامة منا على أمره، مع استقامة منا على شرعه، مع تواصينا جميعا بالعمل بكتابه، مع تواصينا جميعا بالعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا نسلم وبهذا نغنم، إن حدنا عن هذا الأصل خسرنا الدنيا والآخرة، إن حدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا وجدنا الشقاء والتعاسة والقلاقل والنكد. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعود قائلا، قال تعالى لأم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، ضعيه في صندوق وألقي الصندوق في اليم في البحر، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل. الذي يسخر اليم هو الله، الذي يسخر البحر هو الله، فليلقيه اليم بالساحل. اليم الماء، البحر أو النهر سيلقيه إلى الشاطئ، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني، سبحان من جعل المحبة في قلوب العباد للعباد. كل من يرى موسى يحبه عليه الصلاة والسلام. ألقيت عليك محبة مني، كذا قال الله سبحانه، وألقيت عليك محبة مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء إني أحب فلانا فأحبوه، أو نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فأبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فهكذا قال عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام ألقى الله المحبة في قلوب من يرونه، قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. وهذه المحبة عظمت جدا في قلب امرأة فرعون، وكانت سببا عظيما في نجاته. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني، قال: تصنع على عيني. قال فريق من أهل العلم، والله أعلم بالصحة بالصواب: ولتتربى على مرأى مني، كذا قال. وهذا لا ينفي إثبات صفة العين لله، فنحن نثبت صفة العينين لله سبحانه، فالله سبحانه يسمع ويرى. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور. قال إذ تمشي أختك، أي واذكر إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. ذلك متى؟ لما حرم الله عليه المراضع. ذهب فرعون ومن معه بموسى إلى بيت فرعون، فرأته امرأة فرعون قالت كما تقدم في سورة القصص: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قذفت محبته في قلب امرأة فرعون تلك المؤمنة، تلك التقية، تلك الرشيدة البارة عليها رضوان من الله، ألقيت في قلبها محبة موسى عليه الصلاة والسلام، فدافعت عنه أشد الدفاع. بدأوا يبحثون له عن مرضع، كلما أتت مرضعة يرفض موسى عليه السلام ثديها. من الذي يجعله يقبل على الثدي؟ ومن الذي يجعله يعرض عن الثدي؟ إنه الله. اذكروا ذلك يا عباد الله، واذكرن ذلك يا إماء الله أيتها الأمهات، اذكرن ذلك. الولد لن يقبل على الثدي إلا بإذن الله، ولن ينصرف عن الثدي إلا إذا صرفه الله. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، هل أدل أرشدكم إلى من يكفله. قال تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تستقر عينها ولا تنظر يمينا ولا شمالا كلما رأت ولدا من أولاد الناس ذكرتك، لا، رددناك إلى أمك كي تقر عينها، تستقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، غفر الله له النفس، قتل النفس الذي صدر منه بدون إذن من ربه له بذلك، أي بدون إذن شرعي ديني. أما كونه قدري فنعم هذا مقدر، قدره الله عز وجل عليه. فحينئذ لا ييأس القاتل من رحمة الله، بل باب التوبة مفتوح لكل من أراد أن يتوب، ولكن لا يتجرأ أحد أبدا على قتل نفس بغير حق، لا يتجرأ أحد أبدا على قتل نفس بغير حق. فإن الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال تعالى مذكرا موسى عليه السلام: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاءات عظيمة يا موسى عليك صلوات الله وتسليماته. وسيأتي حديث الفتون الطويل، وإن كان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قطع وأجزاء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين، فلبثت سنين، مكثت سنوات في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى، أي ثم جئت في وقت قدرنا لك المجيء فيه يا موسى، فسبحان الله، كل شيء عند الله مقدر، كل شيء عند الله مقدر. مكث الشخص في السجن مقدر، خروجه منه في وقت مقدر، مكث الطفل والجنين في بطن أمه مقدر بقدر معين قدره الله، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم علمه الله لا نعلمه نحن، فقدرنا فنعم القادرون. وكما قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الجنين لن يستقر في بطن أمه إلا بالقدر الذي قدره الله له أن يستقر. وهكذا لن يزول رئيس عن رئاسته إلا في الوقت المقدر له، ولن يستمر فيها ولن يستمر فيها إلا بإذن الله وبالقدر الذي قدره الله سبحانه. وهكذا الأعمار، وهكذا الأرزاق، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم جئت على قدر يا موسى، كما جاء يوسف أيضا على قدر بعد أن لبث في السجن سنوات، خرج في الوقت الذي قدر الله له في أن يخرج، وجاء إخوته من البدو في الوقت الذي قدر الله لهم المجيء فيه. قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. وفي الآية الأخرى: وأنا اخترتك واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي، بدلالاتي على وحدانيتي، بآياتي، بمعجزاتي التي أيدتك بها العصا واليد، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هكذا قال الله سبحانه: ولا تنيا في ذكري، لا تضعف، لا تضعف في تبليغ رسالتي، لا تضعف عن الاستعانة بي، لا تضعف ولا تمل من ذكري. كل هذا احتوته الآية الكريمة: لا تنيا، لا تضعف في ذكري، قيل في تبليغ ما أمرتكما به من التوحيد ومن غير ذلك، وقيل ولا تضعف عن الاستعانة بي وعن ذكري بألسنتكما. كل هذا تضمنته الآية: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لم تذكر ديمقراطية خبيثة، ولم تذكر سيادة للشعوب، ولم تذكر دساتير باطلة، إنما ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد. يأتي أدب في التخاطب: فقولا له قولا لينا. من أشد من فرعون عداوة في زماننا للدين؟ من أشد ضراوة من فرعون في البطش والأذى؟ ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. فلين الخطاب أيها الإخوة، لين الخطاب مطلب يا أهل الإسلام، لين الخطاب في أزمنة اختلط فيها الحق بالباطل، واشتبهت على الناس الأمور، لين الخطاب مطلب، لين الخطاب مطلب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ليس كل من خالفني في رأي يكون كافرا، ليس كل من خالفني في مسألة يكون كافرا، ليس كل من زلت قدمه وهو مسلم في مسألة يكون كافرا. إن الله قد جعل لكل شيء قدرا. فهذا فرعون الكافر الطاغي الباغي الذي لم يسبق له مثيل في الطغيان والكفر والتشريد وذبح النساء وذبح الأطفال واستحياء النساء والتطاول على رب العباد بقوله أنا ربكم الأعلى. يقول الله لموسى ولفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال لما علماه من أمر فرعون أنه الذبح والتقتيل والتشريد؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يعجل علينا ولا يستمع ويذبح بدون تفاهم. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأنعم وأكرم بمن اتخذ ربه وليا يتولاه، أنعم وأكرم بمستقيم على شرع الله، اتخذ الله ناصرا له، اتخذ الله سبحانه وتعالى وليا من دون الناس. أنعم وأكرم بمستقيم على طاعة الله ورسوله وبمحكم لشرع الله عز وجل، اتخذ الله عز وجل وليا له يتولاه ويناصره. يا هنيئا له من سلك هذا المسلك، مسلك الاستقامة على طاعة الله، مسلك العمل بشرع الله عز وجل، مسلك الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في الملمات، وعلم أنه لن يضره أحد إلا بإذن الله، ولن ينفعه أحد إلا بإذن الله. وما أحسن هذا التعليم، وما أجمل هذا التعليم الذي علمه الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم لابن عمه الغلام الفقيه الذكي عبد الله بن عباس، وهو يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث الآخر أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فيا أهل الإسلام اثبتوا على دينكم، اثبتوا على كتاب ربكم، اثبتوا على سنة نبيكم، لا تظاهروا أهل الكفر، لا تظاهروا أهل الباطل، لا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل تعاونوا جميعا يا أهل الإسلام على العمل بكتاب ربكم، على العمل بسنة نبيكم. أرشدوا الضال، خذوا بيد السفيه بالحسنى، أرشدوه إلى ما يقربه من الله، حببوا الناس في خالقهم، حببوا الناس في بارئهم سبحانه، حببوا الناس في كتاب الله، حببوا الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكن الهموم أبدا المطاعم والمشارب بالدرجة الأولى، بل نصبر ما دمنا مستقيمين على أمر الله ساعين في إنقاذ بلادنا وأممنا. أيها الإخوة يا أهل الإسلام، كونوا مباركين أينما كنتم، لا تكونوا أهل فتن، كونوا مباركين على أممكم، كونوا مباركين على شعوبكم، لا تكونوا مثارا للفتن، لا تكونوا سببا في تعاسة أنفسكم ولا تعاسة شعوبكم. ارفعوا شعارا مباركون أينما كنا، شعارا آخر وهو رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كذلك كما قال الرسول الأمين إني كرهت أن أثير على الناس شرا، فلا تثير الشرور على العباد، لا تثير القلاقل على العباد، لا تثير الفتن على العباد، فكل من تسبب في فتنة سينال جزاء ذلك. أيها الإخوة، إلزموا شرع الله، إلزموا كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، ففي ذلك سلامة ونجاة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كذا قال ربنا، بارك الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، أنت قلت قبل قليل أن لكل نبي بطانته، بطانة السوء، بطانة خير وبطانة السوء، يعني أن هناك من الصحابة من كان هو من بطانة السوء. وأيضا
هذا الرجل شيعي رافضي من الشيعة الروافض، هذا الرجل المتحدث أيها الإخوة شيعي بغيض، ونحن نتكلم فيما يقربنا من الله، إذا به يسوقه الشيطان لكي يطعن في أصحاب النبي محمد، ويريد أن يقول إن من بطانة النبي قوم سوء. عياذا بالله منك وعياذا بالله من شرك. هلا قرأت كلام ربك سبحانه وتعالى؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هلا ذكرت قول ربك وهو يقول لنبيه الأمين محمد وصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا؟ النبي يقول ذلك، والله يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فالمتداخل بهذه المداخلة عياذا بالله كأن الشيطان يسوقه سوقا ولا يفهم الأمور على الوجه اللائق بها، إنما يقلب الصديق أبا بكر يريد أن يجعله من بطانة السوء. أنصحك أن تتقي الله في نفسك، أن تتقي الله في أصحاب نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تكن تابعا للشياطين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ الصف.
وفيك.
أسأل الله نزيدك علم وعمر إن شاء الله.
وإياكم.
حضرتك، صيام، لو أن أحد صام شهر شعبان عدا يوم الشك، هل هذا جائز؟ وسؤال آخر عن أذكار الصباح والمساء، عند قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، لو في حد يعني ما بيعرفش يعد، هل ممكن يعد على المذبحة؟ وماذا لو أخطأ، هل ممكن يزيد عن 100؟ وسؤال آخر عن آية الكرسي دبر كل صلاة، هل الحديث ده هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن صيام شهر شعبان إلا يوم الشك، هذا جائز؟ والأولى أن يفطر بعضه، لأن النبي ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. نعم يكثر من الصيام في شعبان، ولكن لا يكون كالذي ذكر، إنما يفطر بعض أيامه. أما عن الذي يعجز عن ضبط العدد الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيستعمل السبحة لذلك لضبط الأعداد، فلا بأس بها ولا مانع منها، وصولا إلى العدد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يغلط، هل له أن يزيد على 100؟ لا مانع من ذلك. أما حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، فالحديث سنده قابل للتحسين على إغماض يسير في بعض رجاله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أرجو أن يتسع صدر فضيلتكم لي لتجيبوني بعد الانتهاء من السؤال، فأنا من أهل السنة إن شاء الله. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، هل صح حديث الرجل الذي شج رأسه واحتلم ثم أمروه بالاغتسال؟ وما هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل هو دعاء نافذ؟ الطلب الثاني فضيلة الشيخ أرجو أن تخصصوا سلسلة مباركة عن أسماء الله الحسنى وحلقة خاصة عن حرمة أهل العلم. الطلب الثاني فضيلة الشيخ لهذه القناة المباركة وأخي المبارك ملهم العسوي بما ذكرت به العام الماضي ونحن مقبلون على شهر رمضان، أرجو أن يحرص على المتحققين من العلم الشرعي، لأنه العام الماضي قد استقبل أخي الكريم من قال له بقيام ليلة العيد ومن حاول قراءة الفاتحة على الهواء مباشرة، فأرجو من القناة المباركة وأخي المبارك أن يحرص على الدعاة المتحققين من العلم الشرعي، وسامحوني على الإطالة ونحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله خيرا على النصح والتذكير، ولعل رسالة أخي الأستاذ ملهم وصلته إن شاء الله، وأصحاب القناة حريصون على ذلك بإذن الله. أما عن سلسلة أسماء الله الحسنى فلعل الله ييسر لها ذلك. أما حديث قتلوه قتلهم الله ألم يسألوا إذ لم يعلموا، الحديث إسناده ضعيف وهو معلول، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة حاملة للواء الحق، مدافعة عن الحق، باذلة جهدها في تعليم الناس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الانتهاء أذكر إخواني أهل مصر بل والمسلمين عموما بتقوى الله بين يدي هذا الشهر الكريم، فلا يتحولن الشخص عن الاستعداد لرمضان، لا يتحولن إلى الاستعداد لسفك دماء أو لنشر فوضى، فجدير بنا بين يدي شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم هلاله بأمن وإيمان وسلامة وإسلام، جدير بنا أن نستقبله بطاعة الله ووصل الأرحام، لا نستقبله بفوضى ولا بسفك دماء ولا بخروج يتسبب في فساد وإزهاق أرواح للمسلمين وتدمير للممتلكات. فقروا في بيوتكم واسمعوا وأطيعوا لله ورسوله ولمن والله الله أمركم ما دام يأمركم بطاعة الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لأحد يأمر بمعصية الله عز وجل. أيها الإخوة لا تتسببوا في سفك دم امرئ مسلم، فالله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمنين، قال لا يروع مسلم مسلما أو مؤمن مؤمنا، وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فلعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من النار، وفي رواية فإن الملائكة تلعنه. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فأذكر المسلمين بحرمة الدماء. لقد قال تعالى في شأن ابن آدم الأول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، وأذكر النصارى أيضا بأن يسلموا لله خالقهم ورازقهم وأن لا يشهدوا شهادة زور على ربهم بقولهم إن الله له ولد فستكتب شهادتهم ويسألون، وأذكرهم بما لهم علينا من حق الجوار ألا يسمعوا لقساوستهم الذين يزجون بهم في الفتن فستزهق أرواح كثيرين منهم أيضا إذا خرجوا في الفتنة يشاركوا فيها، فلا تسمعوا لكلام القساوسة الذين يزجون بكم في الفتن ويأمرونكم بالخروج إلى حيث الردى وإلى حيث الهلاك. وأيضا ألفت النظر إلى شيء من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون أهل الإسلام إخوة لبعضهم البعض، وليس كل من خلفني في رأيي من المسلمين يعد كافرا. ليس. فأنصح إخواني المشايخ الذين يتسرعون بإلقاء فتاوى في التكفير أن يتئدوا وأن يتعقلوا ولا يسيئوا إلى الإسلام بهذه الفتاوى المتسرعة أو الفتاوى التي قد تفهم منهم على غير مرادهم، وهذا ظن بهم أن شخصا ما قد يقول قولا له نية لكن لا يساعده الأسلوب وللسرعة وللغضب فيخرجها بأسلوب آخر فتؤخذ عليه، فلنسأل الله الهداية. ومن زلت قدمه في فتوى له أن يعتذر، والله سبحانه وتعالى جعل بني آدم من جبلتهم الخطأ والنسيان، فكل من أخطأ في فتوى أو أخطأ في طريقة عرض له أن يتوب وأن يرجع وأن يبين وجهته الصحيحة التي زل لسانه فيها، سائلا الله للعباد والبلاد الأمن والسلامة والإسلام. اقنطوا أيها الإخوة والأخوات في صلاتكم لعل الله يكشف ما بالمؤمنين من كرب، اقنطوا في صلواتكم فالله قادر على أن تذهب هذه الفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، واقنطوا لإخوانكم في سوريا وفي بورما وفي بقاع الأرض أن يجعل الله لهم فرجا وأن يجعل الله لهم مخرجا. هذا وأكثر من ذكر الله والاستغفار المصحوب بالصلاة والسلام على رسول الله المصحوب برد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتي.